قال المؤلف رحمه الله تعالى أبواب صلاة الخشوع باب النداء إلى موسمتها. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال لما قسمت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم نودي أن الصلاة جامعة فركع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعتين في سجدة ثم قام فركع ركعتين في سجدة ثم جري على الشمس. قالت عائشة ما ركعت محمد ولا سجدت سجودا قط كان أطول منه. وأنا عائشة رضي الله عنها قالت قسمت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فبعث منادي الصلاة جامعة فقام فصلى أربع ركعتين في ركعتين وأربع سجدات. وأنا عائشة رضي الله عنها وعن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت قسمت الشمس في أيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد فقام أكبر وسمى الناس وراءه مقتلعا بلعة طويلة ثم كبر ملكعا طوعا طويلا هو أدنى شهر الأولى ثم رفع رأسه فقال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ثم قام خشاعا بلعة طويلة هي أدنى من الركعة الأولى ثم كبر فركع طوعا وأدنى من الركوع الأول ثم قال سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد ثم سجد ثم فعل بالركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات. وانجلت الشمس قبل أن ينشرق ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينقسمان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قسمت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه واله وسلم فقام قياما طويلا نحو من سوره الغداء ثم ركع ركوعا طويلا ثم رفع ركعه قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم رفع قام قياما طويلا وهو دون القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الاول ثم سجد ثم انصرف وما تجلت الشمس فقال ان الشمس والقمر ايتان من ايات الله لا يقسمان لموت احد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فاذكروا الله. متفق على هذه الأحاديث.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين والمبعوث رحمة للعالمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. يقول المؤلف رحمه الله أبواب صلاة هذه نوع من الصلاة الخاصة فإن الصلاة كما سبق الإشارة الصلاة المفروضة اليومية وصلاة الجمعة وصلاة العيدين بمناسبة العيدين وصلاة الاستسقاء هو صلاة الكسوف وصلاة الجنازة. أما صلاة الخوف فالأصل فيها أنها من جملة الصلوات الخمس المذكورة إلا أنها تتغير الصفة فيها كما سبق نظرا لشدة شدة الضرب أو تغيره من وجود حال الخوف، وإلا فإن هي من فرائض الخمس. وصلاة الجمعة أيضا هي من جملة أيضا إحدى الصلوات الخمس، وتقوم مقامها أو هي بدعة تطلع على خلاف معروف بين أهل العلم. أما صلاة العيد، صلاة الخشوف، صلاة الاستسقاء، فهذه لها مناسباتها ولها أسبابها. فعيد الفطر وعيد الأضحى شرعت على ما شرعت وعلى الصفة التي شرعت، وسبق الحديث عنها. بقي صلاة الخشوف وصلاة الاستسقاء، فهذا كلام عن صلاة الكسوف. الكسوف والخسوف كلها تطلق عليها الصلاة، ويقال صلاة الكسوف وصلاة الكسوف، كما أنه يطلق الكسوف على القمر والخسوف على القمر، وكذلك يطلق الكسوف على الشمس والخسوف على الشمس. وإن كان الأغلب وقد يكون الأفصح أيضا أن الخسوف على القمر يطلق الخسوف على القمر والخسوف على الشمس، فهما من هذا الباب من حيث إطلاقهما على هذه الصلاة يكادان يكونان متساويين، ولكن من حيث المعنى فلا، الخسوف غير الخسوف في اللغة، الخسوف غير الخسوف في اللغة، فإن الكسوف في اللغة هو تغير اللون، الكسوف في اللغة هو تغير اللون، حتى لو قال فلان انكسف وجهه يعني أو انكسف وجهه يعني تغير لونه، بينما الكسوف النقص، الكسوف هو النقص، فإن من حيث اللغة يختلف الكسوف مع عن الكسوف. لكن يطلق على كسوف القمر كسوف، على النقص في القمر كسوفا وكسوفا، فهو كسوف من حيث النقص في الظاهر يعني نقص النور، وهو كسوف من حيث تغير اللون، فهو يجتمع فيه امران. كذلك ايضا يقال بالنسبه للشمس هو كسوف من حيث تغير اللون، وكسوف من حيث ما يظهر للعين في عين الإنسان مجرد من نقص أو انهلام في الشمس أو في القمر. والكسوف والخسوف ظاهرتان معروفتان وتدرك بالحساب أيضا، ولا مانع من تدرك بالحساب، وهذا لا ينافي أن يكون ذلك آية من آيات الله عز وجل كما سنبين. و أيضا يرى سنة الله عز وجل أن خسوف القمر لا يكون إلا في ليالي الإبدار، لا يكون إلا في ليالي الإبدار 15 و14، وخسوف الشمس لا يكون إلا في ليالي الإسراء يعني 28 و29 من الشهر الهلالي، ولا يكاد يقع في غير ذلك، بل إن بعض العلماء يقول يستحيل أن يقع في غير ذلك، فالاستحالة عادية والاستحالة عقلية، العقل لا يحب شيء في هذا، لكنه استحالة عادية يعني جرت سنة الله عز وجل أنه لا يكون إلا كذلك. لماذا؟ لأنه بالحساب تفسيره من حيث الظاهرة، وقد ذكر ذلك غير واحد من العلم أنه يكون كسوف الشمس أو كسوف الشمس حينما يكون القمر بين الأرض وبين الشمس، يكون القمر يحجب جزءا من نور الشمس الساقط على الأرض، فيرى نقص في الشمس، وقد يكون جزئيا وقد يكون كليا. أما كسوف القمر فهو أن تكون الأرض بين الشمس والقمر، لأنه القمر بإذن الله يأخذ نوره من الشمس ومن النهار، فإذا جاءت الأرض وقعت حائلة بين الشمس وبين القمر فيمتنع أو ينقطع جزء من النور الواصل إلى القمر من الشمس بسبب حجم الأرض، وقد يكون حجما كليا وقد يكون حجما جزئيا. إذن هذا بإذن الله هي ظاهرة الكسوف، وقرر هذا علماء الشريعة وهو في وقت حاضر جلي جدا وله دراساته الخاصة. وكل هذا وهذا التفسير وهذا الإيضاح لا يعني أبدا أن يكون آية من آيات الله، ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضر الكسوف يخرج فزعا يجر رداءه يخشى أن تكون الساعة. أولا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يكثر في آخر الزمان الخسوف والكسوف، والأمر الثاني أن الله سبحانه وتعالى قضت سنته في هذا الكون أنه منتظم، وأن كلا في فلك يسبحون، وأن ما في الكون من نجوم ومن كواكب ومن أجرام سماوية أنها كلها تدور في أفلاكها وتجري في مداراتها بإذن الله، ولا يصطدم بعضها ببعض ولا يختلف ولا يخرج أحد منها عن مساره الذي قدره الله عز وجل له. فالقمر سيره منتظم والشمس سيرها منتظم، والله عز وجل وضع لنا ذلك ودلنا عليه من أجل أن نعلم السنين والحساب. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرة لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. آيات الله عز وجل في النيرين الشمس والقمر ظاهرة من حيث نورهما ومن حيث انتظام خروجهما طلوعهما وغيابهما، فهذا سنة ظاهرة، والله سبحانه وتعالى خلق عن اجتماع بني آدم بدورهما وبالتوقيت والمواقيت. وحينما يحصل هذا الحبس أو الحجب لهذا النور بدور القمر أو الشمس لتكون ظاهرة الكسوف والخسوف، هذا أمر يحبط للنظر، ولهذا حينما يحصل كل الناس تتطلع لهذا الأمر، فيتذكر العبد قدرة الله عز وجل. الشمس بانتظامها والقمر بانتظامه والكواكب كلها بانتظامها، حينما يحصل مثل هذه الحركة يجب أن يكون في ذلك لك نظر، لأن الله سبحانه وتعالى هو القادر على أن يجري ما يشاء كيف يشاء. فإذا كان كثرة الكسوف والخسوف من أشراط الساعة، وكذلك أيضا بل مما يجري يوم القيامة في السماء، والله عز وجل أن السماء تشق وأن النجوم تتهاوى وأن الكواكب تنتدب وأن الجبال تنسف، إذن هذه الحركات يجب أن تخيب العباد، وأنت لا يلزم أن تقوم قيامتك إذا الشمس كورت وإذا النجوم تدرك وإذا الكواكب انتثرت، إذا الشمس كورت وإذا النجوم انتثرت وإذا الجبال سجرت وإذا العشار عطلت وإذا السماء انقطعت وإذا الكواكب انتثرت. فهذه الأمور التي تجري بأمر الله عز وجل وتحت قضائه وبإجسام، وحينما تقوم الساعة كل شيء يختلف وتبدل الأرض غير الأرض والسماوات. فإذا هذه الأمور يجب أن تلفت عباد الله عز وجل إلى آلاء الله وآياته، وأن يكونوا قريبين من ربهم. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا حصل الوقوع والكسوف خرج يجر رداءه فزعا يخشى أن تدور الساعة، لأن حينما تختلف الحركة أو انتظام هذه الكواكب فقد يكون هذا الشيء يريده الله عز وجل من الناس. ولهذا ذكر بعض العلماء أنه تصلى صلاة الكسوف حتى لظهور آيات أخرى كالزلزال والريح والخسف. والعلماء يقول إذا جاء شيء من هذه الآيات خوف من الله عز وجل ولا يدري الإنسان ماذا يفعل به يلجأ إلى ربه بهذه الصلاة، فهي تجري بأمر الله وبقضائه وقدره. ولهذا كان من اعتقادات أهل الجاهلية ومن ظنون أهل الجاهلية أن الخسوف يحصل إما لموت عظيم أو لحياة عظيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم رد عليه قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياة، وإنما تجري بأمر الله عز وجل. لا ترى بأهل الدنيا فيها لا عظماء ولا كهان ولا سحرة ولا غيره، وإنما هذه أمور تحت قضاء الله وقدره وتحت ملكه وقهره. إذن هذا هو ما يتعلق بالخسوف والخسوف من حيث معناه ومن حيث ظاهرته ومن حيث كونه آية من آيات الله عز وجل. أما الصلاة وأحكامها سيأتي تفصيلها. قال عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال لما كسفت الشمس، يجوز أن يقرأ كسفت وكسفت، كسف وكسف وكسف وخسف، يجوز الوجهان. والتعبير القرآني وخسف القمر. لما كسفت الشمس على عهد النبي صلى الله عليه وآله وسلم نودي عن الصلاة جامعة. إذن هذا هو النداء الخاص بصلاة الكسوف، ينادى لها الصلاة جامعة. ويجوز فيها رفع الصلاة جامعة، يجوز فيها الصلاة جامعة والصلاة جامعة. قال فركع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في السجدة ثم قام فركع ركعتين في السجدة ثم جزع الشمس. إذن هذه هي الصفة المشهورة، أربع ركعات في أربع سجدات، يكبر ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة، وسيأتي مقدارها، ثم يركع ثم يرفع ثم يقرأ أيضا سورة طويلة لكنها ليست في طول الأولى، ثم يركع ثم يرفع ثم يسجد سجدتين. إذا صار ركعتين وسجدتين، ثم يقوم ويقرأ أيضا ما ذكرت سورة طويلة أقل من الركعة الأولى، ثم يركع ثم يرفع ثم يقرأ الفاتحة وسورة طويلة أيضا أقل من الركعة الأولى ثم يسجد سجدتين. لأن هذه الصفة المشهورة، وسيأتي خلاف العلماء في عدد الركعات، لكن الحديث في أربع ركعات وأربع سجدات حديث صحاح، فعند الترجيح لا يلقى منه شيء. إذا رجع إلى الترجيح أو رجع إلى الترجيح فلا يقاربها شيء، ولكن بعض العلماء يجمع بينها على مسائل. قال: فرجع النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين في سجدة، ثم قام فرجع ركعتين في سجدة. المراد بالسجدة يعني الركعة، سجدة هنا بمعنى الركعة، يعني الركعة بمعنى بما تشتمل عليه من سجود وركوع، هذا السجدة. هذا قول صلى الله عليه وسلم: يا أبي برزة أعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بكثرة الصلاة. فالصلاة يطلق عليها السجود، المراد في سجدة يعني في ركعة، هذا معنى ركعتين في سجدتين، وليس المراد السجدة الواحدة التي هي وضع جبهتي على الأرض، لا، وضع جبهتي على الأرض، فالمقصود السجدة هنا الركعة كاملة. قال: ثم قام فركع ركعتين في سجدتين، ثم جلي عن الشمس. جلي عن الشمس يعني ذهب ظاهرة الكسوف وظهر جميع نور الشمس. قالت عائشة: ما ركعت ركوعا قط ولا سجدت سجودا قط كان أطولا. يعني إشارة إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطيل بذلك جدا، ولهذا سيأتي في بعض الروايات أنه قرأ نحوا في الركعة الأولى، قرأ نحو من سورة البقرة، وفي الركعة الثانية نحو من سورة آل عمران، ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أطال جدا. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكما قلنا يقال خسفت وخسفت، ويقال خسفت الشمس وكسفت الشمس. خسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبعث مناديا الصلاة جامعة، فقام فصلى أربع ركعات في ركعتين وأربع سجدات. أربع ركعات في ركعتين يعني في كل ركعة ركعتين، ولا يسجد إلا بعد الركعة الثانية. إذن أربع ركعات في أربع سجدات، ركعتين وسجدتين وركعتين وسجدتين، كما سبق تفصيله في الحديث الأول. قال: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: خسفت الشمس في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المسجد. هذا يدل على أنها تقام في المسجد، أن صلاة الكسوف تقام في المسجد، بينما صلاة العيد تقام في الصحراء. صلاة العيد تقام في الصحراء، بينما صلاة الكسوف تقام في المسجد. ولهذا قال: فخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى المسجد، فقام فكبر وصف الناس. يجوز فيها وصف الناس وصف الناس، صف الناس إذا كان الصف من الناس الذين صفوا، أو صف النبي الناس، فيجوز فيها الرفع ويجوز فيها النصب، والأمر في والمعنى في الأمرين واحد. قال: فكبر وصف الناس وراءه، فقرأ بمعنى فقرأ قراءة طويلة يعني بعد الفتح، ثم كبر فركع ركوعا طويلا، هو أدنى من القراءة الأولى، يعني حتى الركوع يكون طويلا لدرجة أن الراوي قارنه بالقراءة، مما يدل على طوله. ثم رفع رأسه يعني من الركوع الأول، فقال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ثم قام فقرأ قراءة طويلة هي أدنى من القراءة الأولى، ثم كبر فركع ركوعا هو أدنى من الركوع الأول. إذن هذان ركوعان في ركعة واحدة، ركوعان في ركعة واحدة، القيام فيه طويل والركوع فيه طويل، والأول أطول من الثاني. قال: ثم كبر فركع ركوعا وأذن بركوع الأول، ثم قال: سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. ثم سجد يعني سجد سجدتين، ثم سجد يعني سجد سجدتين، ثم فعل في الركعة الأخرى مثل ذلك حتى استكمل أربع ركعات وأربع سجدات. يعني حتى السجود أيضا كان طويلا، والسجود أيضا كان طويلا كالركوع. وانجلت الشمس قبل أن ينصرف، فإذا كما في الحديث الأول أيضا انجلت قبل الانصراف، قال معنى أنه أطال عليه الصلاة والسلام الصلاة حتى استغرق الوقت كله، فلما انتهوا من الصلاة كان النور قد انجلى أو الشمس قد انجلت. ثم قام فخطب الناس فأثنى على الله بما هو أهله، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتهم فهما فاسعوا إلى الصلاة. إذا هذا يدل على مشروعية الخطبة، أيضا مشروعية الخطبة لصلاة الخشوع، لكن خطبة تكون بعد الصلاة، تكون بعد الصلاة، ولهذا قال فحمد الله وأثنى عليه، ما يدل على أنها مستقبلة لشروط الخطبة. والعلماء مختلفون فيه، وسنشير إلى هذا أيضا في موضوع الخطبة، هل لها خطبة خاصة؟ هل الكسوف خطبة خاصة؟ كثير من العلماء يقول ليس لها خطبة خاصة، ولكن الحديث صحيح، وهذا في الحديث عند الشيخين وغيرهم، وأيضا حتى يبدو أن الخطبة كانت بعد الانجيلاء، بعد الانجيلاء، وسوف يأتي أنه إذا انتهوا من الصلاة ولم ينجلي فإنهم لا يعيدون الصلاة، وإنما يشتغلون بالدعاء والذكر حتى ينكشف ما بهم، لكنهم لا يعيدون الصلاة. ثم قال إن الشمس والقمر على ليلة آخر، فخطب الناس النبي صلى الله عليه وسلم وهو على الأرض وبين لهم، لأنه ورد على أهل الجاهلية زعمهم وحقادهم وظنهم بأن الكسوف والكسوف لا يكون إلا لموت عظيم، وصادف أنه حصل هذا يوم موت إبراهيم رضي الله عنه ابن النبي صلى الله عليه وسلم، اليوم الذي توفي فيه حصل ذلك، فقالوا كسفت الشمس لموت إبراهيم، فرد النبي صلى الله عليه وسلم عليه فقال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله عز وجل لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة. قولوا فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة يدل على أن سبب الصلاة هو حصول هذه الظاهرة، حصول ظاهرة القدوم أو الكسوف، حتى ولو كان الوقت وقت نهي، حتى ولو كان الوقت وقت نهي، لأنه قال فإذا رأيتموهما فافزعوا إلى الصلاة، إذا ليس هناك وقت، إنما مرتبط فتكون من ذوات الأسباب، وإذا حصل الكسوف أو الكسوف فزع الناس إلى الصلاة سواء كان وقت نائم أو غير وقت. لكن الذي حصل في صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أنها كانت الضحى، النبي صلى الله عليه وسلم الضحى والشمس كسفت الضحى، والضحى ليس وقت نائم، فتعالى ولهذا كما سيأتي ينسب إلى الحنفية رحمهم الله أنهم يقولون بأنه لا تصلى في وقت النهي، أنه لو حصل الكسوف والكسوف في وقت النهي أنه لا يصلى، ولكن الحديث الصحيح ترد هذا. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال خسفت الشمس فصلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقام قياما طويلا نحوا من سورة البقرة، نحوا من سورة البقرة، ثم ركع ركوعا طويلا. قوله نحوا من سورة البقرة كان يدل على أن القراءة كانت سرية، أن القراءة كانت سرية، بينما الذي يقول العلماء يقول إنه يقرأ جهرية حتى ولو كانت في النهار ولو كان كسوفا للشمس فإنه يقرأ، لأن في ذلك أحاديث أيضا سهلة، لكن قوله نحوا من سورة البقرة يدل على أنه وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وهو دون الركوع الأول، ثم سجد ثم قام قياما طويلا، يعني سجد السجدتين أيضا طويلتين، ثم قام قياما طويلا وهو دون القيام الأول، ثم ركع ركوعا طويلا وغضب الركوع الاول ثم ركع فقام قياما طويلا وغضب القيام الاول ثم ركع ركوعا طويلا وغضب الركوع الاول. وكان المقارنه كانت في الركوع الاول خاصه وليس في الذي قبله, انما المنظور اليه والمقارن به هو الركوع الاول. ثم سجد ثم انصرف وقد تجلت الشمس فقال ان الشمس والقمر عايتان من ايات الله لا يكسبان في موت احد ولا لحياته فاذا رايتم ذلك فاذكروا الله. متفق على هذه الاحاديث. اذن هذا هو المعنى اللفظي والظاهري لهذه الاحاديث, وناتي الاشاره الى بعض الاحكام. منها انه يشرع تطويل القيام والركوع والسجود في صلاه ويكون طويلا جدا, طبعا مما يطعم حيث يطيقه الناس او يطيقه عموم الناس, وان كانت هي صلاه مستحبه. اولا صلاه الكسوف ليست واجبا وانما سنه, وليست فرض كفايه ايضا وانما سنه, وتصلى جماعات وفرادى وهي سنة كما قلنا وليست واجبة. وهذا مما حكى اتفاق العلماء عليه غير واحد. والسنة إطالة الركوع والسجود والقيام كما قلنا وإطالة القراءة كذلك, لأن المقام مقام خوف والمقام تضرع ولجوء إلى الله عز وجل, لأن هذه الآيات وهذه الأكوان والكواكب والنجوم بيد الله عز وجل, وهو سبحانه هو الذي يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده. فالإنسان يخاف, فمن هنا كان اللجوء والفزع إلى ربنا بالركوع والسجود له والتضرع والدعاء والتقرب بتلاوة كتابه لعل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. هذا هو شأن المسلم. وإذا قارنت هذا أو هذه الصلاة وهذه العبادة وهذا اللجوء والفزع إلى الله عز وجل بما يعلق في ذهون في ذهن كثير أو في أذهان وأفكار كثير من الشعوب عند وهذا الكسوف والكسوف, فتجد بعضهم ياخذ طبولا ونحو ذلك ويضربون بها يزعمون ان القمر سرق منهم شيئا او ان الشمس اخذت منهم شيئا, كله سذاجه وسفه, ويدلك على ان العقل اذا ابتعد عن نور الوحي وعن منهج الله عز وجل علق به مثل هذه الخرافات ومثل هذه السذاجات. كما انه ايضا على ما نلاحظ مع الاسف في عصر الحاضر الذي يسمى عصر النور وعصر التقدم وعصر العلم, اصاب قلوب كثير من اصحابه غفله وقسوه, بحيث انهم على الرغم مما راوا من ايات الله عز وجل من عجائب خلقه ومصنوعاته في الآفاق وفي أنفسهم, ما زادهم ذلك إلا استكبار, وما زادهم إلا عتوا, وما زادهم إلا بعدا عن الله عز وجل. فلا هذا المنهج ولا ذلك المنهج, لا منهج الخرافات والأساطير والطبول والزموم التي يفعلها بعض الشعوب الساذجة يدعون بأنهم يطلبون من القمر أن يعيد إليهم ما أخذ منها أما صرف منهم ونحو ذلك, كله سفر. ولا هو بالقسوة عن الرغم من جلاء آيات الله وظهورها وما يضع على المنتمين إلى العلم والمنتمين التقدم من قسوة ومن استهجان لمثل هذه الأمور, فلا هذا ولا هذا, فهي صلاة كلها أدب واحترام وذكر لآيات الله عز وجل وخضوع له ولجوء إليه وتضرع ووضع للجبال خضوعا لله عز وجل، هذا هو الدين وهذا هو التوحيد وهذا هو التسليم لله عز وجل. فالسنة فيها الإطاعة، إطاعة الركوع والسجود والقيام والقراءة، ويكون الإطالة كما قلنا في القيام والركوع والسجود. وبعضهم قال إن الإطالة في القيام خاصة الذي يمنع، ولكن الصحيح أنه الركوع والسجود كما تدل على ذلك الأحاديث. أيضا من الأحكام الخطبة، فإنه ثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب بعد الصلاة، لما قرأ أنا خطب وذكر الناس وأعظهم. وبعضهم قال إن لا تشرع، وإنما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يرد على أهل الجاهلية اعتقاده، وإلا ليس لأنه يعني مطلوب في كل صلاة خصوص، وإنما هذا لمناسبة الرد على أهل الجاهلية خطأهم في ظنهم. ولكن الحديث صريحة كما قلنا في بيان الخطبة، والتعليل هذا يعني وإن كان أوليها لكنه لا يقوى على أن يكون مخصصا، وإنما هذا مع النص لا تعليل، معنى التعليل بمعنى يروى فيه النص. فالأصل هو المشروعية. كذلك أيضا من الأحكام أن تصلى في كل وقت، صلى في كل وقت، لأنه قال فإذا رأيتم ذلك فافزعوا، سواء كان وقت نهي أو غير وقت نهي. وفي هذا رد على كما قلنا ما ينسب إلى أبي حنيفة رحمه الله من أنه لا يرى صلاة الكسوف في وقت النهي، على الرغم من أنه رحمه الله ممن يقول بذوات الأسباب، يقول بذوات الأسباب، وهذا سبب ظاهر. على كل حال في قوله صلى الله عليه وسلم فإذا رأيتم فافزعوا، دليل على أنه في حال حصول الكسوف يكون الصلاة مشروعة. وكما قلنا صلاة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في وقت الضحى، ومن الأحكام كذلك أن عدد الركعات أربع والسجدات أربع، وسيأتي الخلاف في الزيادة على ذلك، تكون خمسة أو ستة على مسألة.
وعن أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى صلاة المصلين وأقام فأقال القيام ثم ركع فأقال الركوع ثم قام فأقال القيام ثم ركع فأقال الركوع ثم رفع ثم سجد فأقال السجود ثم قام فأقال القيام ثم ركع فأقال الركوع ثم قام فأقال القيام ثم ركع فأقال الركوع ثم رفع فسجد فأقال السجود ثم رفع ثم سجد فأقال السجود ثم انصرف. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والترمذي. وعن جابر رضي الله عنه قال نسقت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بأصحابه وأقال القيام حتى جعلوا يخرجون ثم ركع فأقال ثم رفع فأقال ثم ركع فأقال ثم سجد سجدتين ثم قام فصنع نحو من ذلك فكانت أربع ركعات وأربع سجدات. رواه أحمد ومسلم وأبو داود.
هذا أيضا يدل على ما دلت عليه الأحاديث قبله من حيث طول السجود والقيام والركوع. فقال عن أسماء رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة فأقام فأطال القيام، إذا القيام طويل، ثم ركع فأطال الركوع ثم قام فأطال القيام ثم ركع فأطال الركوع ثم رفع ثم سجد فأطال السجود. قوله ثم رفع كأنه لم يطل الركع ثم رفع، ولا تقول فأطال الركع. لكن جابر في بعض الروايات عند مسلم ثم رفع فأطال ثم رفع فأطال ثم سجد. ثم سجد فأطال السجود، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم قام فأطال القيام، ثم ركع فأطال الركوع، ثم رفع فسجد فأطال السجود، ثم رفع ثم سجد فأطال السجود. إذا هذا يدل على مشروعية الإطالة في جميع أفعال السنة، قياما وركوعا وسجودا ورفعا وجلوسا. قال ثم صلى. وحديث جابر رضي الله عنه قال كسرت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصلنا باصحابه فاطال القيام حتى جعلوا يشربون، على معنى انه من طول القيام قال قلبهم جلس خرب، بمعنى جلس من طول القيام. ثم ركع فاطال، ثم رفع فاطال، ثم ركع فاطال، ثم سجد ثلاث طلوع، ثم رفع فاطال. اذن هذا كما عند مسلم يعني انه الرفع في طول، ثم سجد سجدتين، ثم قام فصنع نحو من ذلك، فكانت اربع ركعات واربع سجدات. اذا هذا يدل على ما دلت عليه حيث قولنا ان صلاه الكسوف اربع ركعات في اربع سجدات، وانها يطال فيها القيام والركوع والسجود على النحو الذي سبق تفصيله. وصلى الله وسلم على خير نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. نقول نذرت صيام يوم الاثنين والخميس من كل أسبوع، لكني أضطر للفطر وذلك بسبب السفر والماضي، ودعوت إلى غنيمة الحق. أما بالنسبة للسفر والمرض فهذا مرخص، لأن ذكرت وحصل عذر شرعي السفر والمرض، وكذلك الحيض بالنسبة للمرأة فإنه أيضا عذر. أما الوليمة فلا، إلا إذا كنت استثنيتها عند النذر فكذلك، أما هذا فإنه إن حصل مثل هذا فإنك تكفر كفارة يمين. قال من صلى متجها نحو مقام ابراهيم صلى الله عليه وسلم فهذا لا يجوز ويحرم تعمد هذا، ان يتجه الى مقام ابراهيم مخالفا للكعبه. اما اذا جعل المقام بينه وبين الكعبه فهذا لا مانع، هذا هو مقام النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، فانه صلى خلف المقام، بمعنى خلف المقام يعني انه جعله بينه وبين القبله، فإنه هو بين الكعبة، إذا فعل هذا فلا شيء. أما أنك تجعل مثلا المقام في قبلتك والكعبة عن يمينك وعن يسارك هذا لا يجوز، أو خلفك هذا لا يجوز، لا ولا تصح الصلاة، لأن استقبال القبلة شرط للصلاة، فلو استقبلت غير القبلة متعمدا وعالما فإنه لا يجوز ولا تصح الصلاة، بل يحرم أن تصلي للمقام مستدبرا الكعبة أو جاعلا الكعبة عن يمينك أو عن يسارك، إنما تصلي خلف المقام بحيث يكون بينك وبين القبلة. هل ركعتها خاصة أم جاهلة؟ لا، هي سرية، من اعتمر هذه السنة وما زال في الحرم هل يجوز له ان يتبع عمره عن قريب متوفى؟ لا مانع ان شاء الله، وان كان الاكثار من الطواف اولى، والا لا مانع. السائل الذي ينزل من المراه بدون شهوه هل يجب او يجب طهاره البدن وكذلك ملابسها قبل الصلاه، ام تتطهر وتبتدي ملابس نظيفه كل الصلاه؟ إذا كان هذا دائما الخروج منها فإن هذا يسمى حكمه حكم سلس البول، على معنى أنها تتوضأ عند دخول وقت الصلاة، وإذا دخل وقت الصلاة تتوضأ ثم تصلي في الوقت ما شاء فروضا ونوافل، لكنها تحاول أن تتحفظ بحيث لا يصيب بدنها ولا يصيب ثيابها، لا يصيب بدنها ولا يصيب ثيابها. أما إذا كانت مبتلى ويشق عليها التحرز من هذا فإنها تصلي على حسب حالها ولا حرج إن شاء الله. صلاة أربع ركعات قبل الظهر هل بذلك من السنة؟ نعم، السنة الراتب أربع ركعات قبل الظهر، أربع قبل الظهر صلي الإنسان، إنسان صلى ركعتين بسلامين أو أربعا بسلام واحد. يقال إن المؤمن في هذا الزمن له أفضلية عن المؤمن في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم بحكم أنه لم يرى النبي صلى الله عليه وسلم، وهم على ذلك آمن به وبمعجزاته التي سخرها الله عز وجل على يديه وجاهد بسبيله فلا صحيح. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه في آخر الزمان يأتي الناس أجورهم عظيما، حتى إن أجر الذراع أحد منهم كأجر 50 من الصحابة أو كما جاء، وذلك لعظم الفتن وقلة المستمسكين، وحتى إن بعض الصحابة استشكل ذلك فقال النبي صلى الله عليه وسلم إنهم آمنوا بي ولم يروني، فهذا وارد تتعد حكمه على زمان معين يكون زماننا أو غيره، هذا معلوم أنه لا يلزم به، لكن نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجنب الفتن وأن يرزقنا التمسك بدينه واتباع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم، وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا. هل مداعبة الزوجة باليد حتى تنزل حراما؟ لا، ليس حراما للرجل أن يستمتع بزوجته بما شاء، وتستمتع منه كذلك أيضا بما شاء، إلا ما عدا الحيض فإنه لا يجوز مباشرة الحيض وبدع النفاس، وكذلك لا يجوز الوقت الدبر فإن هذا لا يجوز. رجل أوقف على ورثة زوجات وأولاد ذكور وإناث، البيت في مكة المكرمة من حج وعمرة، منهم يسكن البيت، واشترط أن حق الزوجات والبنات ينقطع الوقت عن ورثتهما بعد ممات الزوجات والبنات ويستمر الوقت للذكور فقط. الذي ينبغي حتى في الوقت ان الانسان يعدل وان يتحرى موافقه الشريعه وان يستشير اهل العلم عندما يريد ان يوقف، ولا ينبغي أن يكون في وقفه أو في وصاياه ما يؤدي إلى الشحنة بين أفراد الأسرة، أو يكون مآله تقطيع الأرحام، فإن هذا الذي بعض الناس يسيء في ذلك ويظن أنه مجتهد أو يريد أن يحرم نوعا أو جنسا أو طائفة أو فرقة، هذا كله لا ينبغي، وإنما عليه أن يجتهد في جمع أفراد أسرته وأن يجتهد في إعطائهم حقوقهم وفيما ينفعهم، والدنيا مآلها إلى الزوال بغنى أو فقرها بأموالها وجاهها كلها متعية، وإنما المقصود بالمال أن يكون متاعا إلى حين وبلاغا إلى حين، وأن يستخدم في رضوان الله عز وجل، فلا ينبغي الإنسان أن يوقع ويوصي وصايا فيها تقطيع الأرحام وفيها زرع للشحناء في الصدور بين الأقارب. على كل حال كان أفضل مضى الوقت مكتوب فيه أيضا فأفضى إلى ما قدم، وما كان من مخالف للشرع فإنه يغير على كل حال، ولهذا أرى أن يعرض هذا على قاضي البلد. عندك رجل أخذ عمرة من بلده وبعد إسماع مناسك عمرته خرج إلى جدة لزيارة بعض الأصدقاء، وأجل طواف الوداع إلى أن ينتهي لخروج مكة، فما داعي لا شيء عليه ما دام أن ذهابه إلى جدة قريبة جدة دون مسافة قصر، فلا شيء عليه إن شاء الله. احفظني واحفظك فيما احفظك الله الذي احببتني فيه وجمعنا جميعا على محبته. قدمت بنيه اداء العمره عن جدتي المتوفاه، وعند الميقات نسيت ان الفي بعمرتي عن جدتي، ولكن لفيت بعمره فقط نسيانا، فهل تحسب ولا؟ ارجو انها وقعت صحيحا ان شاء الله، فالنسيان هذا لا يضر ما دام انك لم تتلفظ بنيتها لنفسك، او لم يحضر في قلبك ان تكون لنفسك، وانما كان في اصل عزمك ان تكون لجدتك لكنك نسيت اللفظ، فان هذا لا يضر ان شاء الله. الذي يعتن او يحج عن قريب المتوفى هل يؤجر؟ نعم يؤجر ان شاء الله، هذا من قصده صله الرحم ونفع هذا القريب يؤجر ان شاء الله. نقول صلاه ناريه، اللهم صل صلاه كامله، صلاه تامه وسلاما تاما على سيدنا محمد، تنبغي تنحل به العقد، تنبغي به الكرب، وتقطع به الحوائج، تناول الى الرغائب وعصر القواتم، ويستشفى العام والغمام، يستسقى الغمام بوجهه الكريم وعلى اله وصحبه في كل لمحه ونفس وكل معلوم لك ياسين والنبي عنه. يقال ان هذه السلام ان يقراها يجد روايه كثيره معاك. هل اصل بمثل هذا التزام ما ورد وموافقه الاثار والاحاديث الصحيحه؟ لانكم تعلمون ان هذا طريق للغلو وطريق للانحراف، وما انحرف كثير من المحاربين وما تشعبت من الناس كثير من الطرق والسبل الا بسبب التساؤل في هذا الباب. تبدا مقبوله ويبدا بها نوع من المدائح ويبدا بها نوع من ترتاح له النفوس، ولكنه شيئا فشيئا حتى يبتعد عن منهج الحق، وحتى يصير الى غلو، وحتى يصير الى استغاثات وامتهالات ودعاء للنبي صلى الله عليه وسلم ولمن دون او من الاولياء، كل ذلك يكون من دون الله عز وجل. ولهذا مثل هذا غير وارد وفيه غلو ايضا، وقد يقول الى ما يخرج من المله اذا دعا النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله. ولا شك ان المصطفى صلى الله عليه وسلم أخرجنا الله بهم الظلمات إلى نور، ولا شك أنه عليه الصلاة والسلام جعلنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها، وأن الله جعل هداية البشرية على يديه، على معنى هداية الدلالة والإرشاد لا هداية الدلالة، لأن الهداية بيد الله، لكن هداية النبي صلى الله عليه وسلم هداية الدليل ورشاد بقوله تعالى وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. فإنما قال له بمقام آخر إنك لا تهدي من أحببت، إنك لا تهدي من أحببت. فهناك هداية منفية وهناك هداية مثبتة، فالهداية المنفية الدلالة والإرشاد، فالنبي صلى الله عليه وسلم دلنا على طريق ربنا وأرشد إلى الحق ومنهج الصراط، لكن الهداية بمعنى وضع النور أو الإيمان في القلب هذا بيد الله وحده، إنك لا تهدي. فهداية الدلال والإرشاد هذه للنبي صلى الله عليه وسلم ويملكها، وهذه معرفته. أما التوفيق، هداية التوفيق هذه لله عز وجل، ولهذا هذا اللفظ الصلاة التي يقصها النارية هذه لا أصل لها. إن أحدا من الناس عرض علي أن أعطي إليه مالي ليعطي هو لمن يستدبره على أن يعطي لي ذلك المستدبر قسطا من الربحين، وأنا لا أعلم المستثمر ولا أليق به، فأعطيت المال للرجل المسير الذي عرض علي فطرة وأنا أليق به، ثم حصلت الخيانة ولم أستطع الحصول حتى على رأس مالي، فمن المطالب بالمال للوسيط الذي عرض علي فطرة وأعطيت بيده مالي، أم ذلك الرجل الذي استثمر إلي سلم إلي ليستثمر؟ على كل حال هذه ترجع فيها إلى القاضي إن شاء الله، تعرض الأمر على القاضي وهو الذي يبين له. متى تكون صلاة كسوف الشمس حين حيث إن كسوف الشمس يمكث فترة وتصل إلى 3 أيام حسب علمي هذا الأيام المعروف أنها قد تطول إلى ساعة ونص إذا كان كسوفا كليا، أو ساعتين إذا كان كسوفا كليا، وغالبا لا تزيد على ذلك، واحد إذا كان كسوفا جزئيا وهذا يختلف، قد يكون نصف ساعة وقد يكون أقل وقد يكون أكثر، لكن لا أظن أن يتجاوز أكثر من ساعتين، أما 3 أيام فلا. إذا دخل وقت فريضة فماذا يفعل المصلون صلاة الكسوف؟ إذا كان الوقت متسعا وسبب الكسوف قائم فتصلى صلاة الكسوف كما تصلى فريضة، أما إذا خشي خروج الوقت فإن الفريضة تقدم، إذا خشي خروج الوقت فتقدم الفريضة. وكذلك أيضا إذا كان الكسوف طويلا إذا وقع المطاوية وتصلى الفريضة ثم الكسوف. وماذا يفعل لم يدخل المسجد في أداء الفريضة ويجد المصلين يصلون صلاة الكسوف علما بأنها وجاء متأخرا؟ على كل حال دخل بنية صلاة الكسوف فهذا الأمر ظاهر، أما إذا دخل بنية الفريضة فله ذلك أيضا، له ذلك، فإن أطالوا عليه فلو أن فرقه، إذا أطالوا عليه فلو أن فرقه، أو حتى لو تبين له أثناء الصلاة أنها صلاة الكسوف فلو أن فرقه فيتم لنفسه ثم يرجع معه. لكن السؤال الذي نسألكم عنه في صلاة الكسوف إن عرفت جوابه الآن أو تأتوننا بالجواب غدا، هو أنه إذا جاء دخل يصلي صلاة الكسوف ووجد صلاة مقام ووجد أنه في الركعة الثانية من الركعة الأولى، عند ركعة الإمام ركع الركعة الأولى ثم قام وشرع في القراءة ثم ركع، ثم جاء هذا المسلوق ودخل أمامه في الركعة هذه وفاتته الركعة الأولى، فماذا يفعل؟ هل يتم؟ الركعة الأولى مو فيها ركعتين؟ الركعة الأولى فيها ركعة، أليس كذلك؟ الركعة الأولى فيها ركعة.